بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في التعليق على كتاب الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق أهل القرآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك.
هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولكن في معناه فيما صح، فيما قد صح عند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة لصاحبهما، فيقول الصيام: يا ربي إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن: يا ربي إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان فيه. هذا الحديث صحيح، وهو في معنى الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، والمقصود إثبات شفاعة الصيام والقرآن لصاحبهما يوم القيامة لما لهما من الفضيلة والمزية العظيمة، حيث يقول الصيام: منعته الطعام والشراب، إذا كان صيامه ابتغاء وجه الله جل وعلا، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وهذا هو الشاهد في ذكر فضيلة كتاب الله جل وعلا، وأنه يشفع لصاحبه يوم القيامة عند الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل الشفاعة فيه. نعم.
عن إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله تعالى، وصنف للدنيا، وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك. عن محمد بن الحسين قد ذكرت قال محمد بن الحسين قد ذكرت
أخلاق المصنف رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قد ذكرت أخلاق قد ذكرت أخلاق الصنف الذين يقرؤون القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم، وأنا أذكر الصنفين اللذين يريدان بقراءتهم الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله جلت عظمته فحذرها إن شاء الله.
ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سيأتي على الناس زمان يكون الذين يقرؤون القرآن على ثلاثة أصناف، أي من حيث مقاصدهم، وأما هيئة التلاوة فإنها واحدة لا تتغير، ولكن اختلافهم باختلاف ما وقر في صدورهم ونفوسهم. قال: صنف لله تعالى، وصنف للدنيا، وصنف للجدل. أما الصنف الذي لله فهو الذي ذكر المصنف رحمه الله جملة من أوصافه وأخلاقه، ورأس ذلك الإخلاص، أن تكون قراءته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب بذلك جاها ولا وجاهة، ولا يطلب رياء ولا سمعة بتلاوته، وإنما يبتغي بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، ثم يقرأه كذلك على الصفة والهيئة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق هذان الشرطان، وهما إخلاص القصد لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه العبادة وهي قراءة القرآن تكون مقبولة، لأنه من شرط العبادة المقبولة أن تكون خالصة لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف قدمه المصنف رحمه الله، وسيفرد الآن الحديث عن الصنفين الصنف الثاني من قرأ القرآن يريد به الدنيا، وإرادة الدنيا أي يريد بذلك متاعا من متاعها الزائل، أو يريد رئاسة أو وجاهة أو حظوة وما يشبه ذلك من المقاصد الدنيوية التي تزول بزوال الدنيا وتذهب بذهاب العبد عن هذه الحياة الدنيا. والصنف الثالث ذكره قال وصنف للجدل، أي يطلب القرآن ويتعلم القرآن ويتعلم أحكام القرآن ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء، وليظهر أمام الناس أنه عارف بمراد الله جل وعلا، فيجادل الناس بما يتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يظهر عليه خضوع ولا خشوع ولا سمت ولا وقار ولا أدب مع كتاب الله جل وعلا. هذان الصنفان سيذكرهما المصنف رحمه الله في كلام طويل وأوصاف متعددة متنوعة ومختلفة، كلها أوصاف سوء يجب على المسلم أن يحذرها أو يحذر مقاربتها. نعم.
باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره. قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجر به وعنفه،
وإن علم الفقير زجره وعنفه،
وإن علم الفقير زجره وعنفه، لأنه لا دنيا له يطمع فيها. ويستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء. وإن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم. وإن سألهم الفقراء للصلاة بهم ثقل ذلك عنه. وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم. إنما طلبه الدنيا حيث كان ربض عندها.
يعني ذكر بعض أحواله من أنه يعظم الأغنياء ويحتقر الفقراء ويسارع إلى أبواب الأغنياء طمعا في تحصيل ما عندهم من الدنيا والوجاهة والمال، ويتطلع إلى أن يكون عند الرؤساء فيسمعون صلاته ويسمعون قراءته للقرآن، فإن سأله الفقراء أن يصلي بهم ثقل ذلك عليهم لأنه لا حظوة لهم. هذه يعني بعض الأخلاق التي ذكرها المصنف رحمه الله لمن قرأ القرآن لا يريد به وجه الله جل وعلا، ثم استرسل كذلك في ذكر بعض أوصافه. نعم.
قال المصنف هذا يفخر على الناس بالقرآن، ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها.
هذا الكلام ليس على إطلاقه في قوله وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها، إلا أن يكون مراد المصنف رحمه الله ما شذ من هذه القراءات مما لا تجوز القراءة به ولا الصلاة به. فإن القراءات القرآنية على نوعين: قراءات صحيحة متواترة تحقق فيها شرط الصحة والقبول، فهذه كلها سواء وكلها قرآن ولا فرق بين قراءة وأخرى. والنوع الثاني هي القراءات الشاذة التي انخرم فيها شرط من شروط الصحة، فهذه لا تصح القراءة بها، وهي في الغالب موطن العجائب والغرائب والشذوذ. ولذلك إذا فعل ذلك فإنه يطلب شيئا شاذا غريبا، فمثل ذلك ينكر عليه. وأما من يقرأ القرآن بالقراءات الصحيحة المتواترة فإنه يقرأ بما أنزل مما أذن له أن يقرأ به، فالقراءات كلها سواء. نعم.
فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير التمييز، كثير الكلام بغير تمييز يعيب كل من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته متعاظما في تعليمه لغيره، ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يحب عليه أن يستمع له.
من يجب عليه أن يستمع له. يعني أنه لا ينصت لكلام الله جل وعلا، فإذا قرأ عليه أحد القرآن في مجلس ثم جالسه رجل آخر فإنه يتحدث إلى جليسه ولا ينصت لاستماع من يقرأ إليه، وهذا مخالف للأدب في سماع القرآن الكريم، كما قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.
يري أنه لما يستمع حافظ، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل، لا يخشع عند استماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلو عليه وقد ندب إلى ذلك
فيما يتلى عليه وقد ندب إلى ذلك،
راغب في الدنيا وما قرب منها، لها يغضب ويرضى. وإن قصر رجل في حقه، قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم، يستقضي من الناس حق نفسه ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها، يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله، ولا يبالي من أين اكتسب من حرام أو حلال.
فهذا من أخطر ما يكون، التساهل في المكاسب، لأن الكسب الحرام كما هو معلوم يمنع من إجابة الدعاء ويقطع الصلة بين العبد وربه.
فقد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه، حزن على فوته، لا يتأدب بآداب القرآن، ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد، لاهٍ غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين، فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزنا مغموما بذلك.
فتراه محزونا مغموما بذلك،
وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله عز وجل مما أمر به في القرآن أو نهي عنه غير مكترث به. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون، لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، إذ سمع الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله تعالى إليه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم الشكر المنعم. تلاوته للقرآن يدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه. إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره، همته متى يقطع؟ ليس همته متى يفهم. لا يعتبر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين، يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتنه حسن ثناء من جهله، يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال أهل الجهل، يتبع هواهم فيما تحب نفسه، غير متصفح لما زجره القرآن عنه. إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأه على غيره، إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، يسخر ممن دونه ويهمز ممن فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه
يتمنى أن يخطئ غيره
ويرفع من نفسه يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب.
وهذه أخلاق سوء، وجماع الأمر في ذلك أن يعرض عن مقاصد القرآن الكريم، وأن يكون الباعث على تلاوة القرآن عنده تحصيل مصالحه من الدنيا، فلا يكون له قلب يتعلق بمواعظ القرآن وينزجر بوعيده ويتطلع لحصول رحمة الله جل وعلا. فمثل هذه الأخلاق أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به وجه الله جل وعلا، وإلا فإن قراءة القرآن من أعظم العبادات وأجل الطاعات، وعلى المسلم أن يقرأه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا أن يدرك به مثل هذه المصالح أو يقع في هذه المفاسد والقبائح التي ذكرها المصنف رحمه الله ممن هذه حاله. ولا يشترط أن تجتمع كل هذه الصفات في تالي القرآن على هذا الوجه، بل إن صفة واحدة منها جديرة بالحذر والمجانبة، فكيف إذا انضم إلى ذلك مزيد من صفات السوء وأخلاق أهل الجهل بمقاصد القرآن وحقائقه. نعم.
ومن كانت هذه صفاته قد تعرض لسخط مولاه الكريم، وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله، وركب ما نهاه عنه مولاه الكريم، كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع. إن مرض أحد أبناء الدنيا وملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك. وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه. يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة صلى الله عليه وسلم. وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالبا لنفسه بما أوجب الله عز وجل عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله الاقتداء به الجهال.
لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله، يعني من حفظة القرآن، اقتدى به الجهال.
جزاك الله خيرا. فإذا عيب على الجاهل فإذا عيب على الجاهل قال فلان الحامل لكتاب الله تعالى فعل هذا، فنحن أولى أن نفعله.
وهذا الكلام صحيح، فإن الناس إذا رأوا حامل القرآن الكريم في ظاهره على غير هدى وعلى غير سنة من قول أو فعل استسهلوا هذا الأمر، فإذا وقع أحدهم فيما وقع فيه هذا الحافظ فعوتب على ذلك، فإنه يلتمس العذر لنفسه بأن فلانا من أهل القرآن يفعل هذا الفعل. ولذلك على حملة القرآن الكريم أن يصونوا أنفسهم أن يكونوا قدوة للجهال والسفهاء، وأن يكونوا على هيئة لا يجد من اقتدى بهم إلا أثرا حسنا من قول أو فعل، على الوصف الذي قدمه المصنف رحمه الله في ذكر أخلاقهم وصفاتهم. نعم.
ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة، ولا عذر له إلا أن يتوب. وإنما حداني على ما نبهت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا عن الأخلاق الدنيئة، والله يوفقنا وإياهم للرشاد. واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأخلاق القرآن لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته للقرآن فيلزم نفسه الواجب، والله تعالى الموافق. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى، فلما كان هنا بأخره خشيت أن الرجال يتعلمون ويريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله تعالى بقراءتكم
يعني يطلب الله جل وعلا بقراءتكم وأعمالكم.
جزاك الله خير. فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم، فإن كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم قد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول، من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا. سرائركم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل.
هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد، وفيه أن عمر رضي الله عنه قال لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله جل وعلا، يعني لا نظن أن أحدا يقرأ القرآن يريد بالقرآن شيئا غير وجه الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يتصورون هذا الأمر ممن حقيقته من أهل القرآن وممن يتلوه. قال فلما كان هاهنا بأخره، يعني تأخر الزمن بعد ذلك، خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس، يعني تغيرت أحوال الناس واختلفت مقاصدهم ودخلت عليهم أطماع الدنيا، ولذا قال رضي الله عنه فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم، أي اطلبوا وجه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنه لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف المنافقين الذين يقرؤون القرآن لا يريدون وجه الله جل وعلا، وإنما يريدون بذلك حرمة دمائهم وأموالهم وأن يدخلوا في عموم المسلمين، لكن القرآن كان يكشف هذه الأستار ويظهر هذه الخبايا ويفضح هذه النوايا، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في ذكر صفات المنافقين في أول سورة البقرة في قوله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم ذكر جملة من صفاتهم، وكما ذكر الله جل وعلا واقع أحوالهم في سورة براءة، في سورة التوبة، والتي تسمى الفاضحة لأنها فضحت صفات المنافقين، وتسمى الكاشفة لأنها كشفت عن أحوالهم. يقول رضي الله عنه: فأما اليوم، يعني الذي هو فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، يعني أننا لا نعرفكم بما كان يتنزل من الوحي في بيان أحوالكم وكشف أخباركم، وإنما نعرفكم، قال: وإنما أعرفكم بما أقول، يعني أنه وكلهم رضي الله عنه إلى أعمالهم. قال: فمن أظهر من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا، وسرائركم فيما بينكم وبين ربكم، يعني أنه ليس لنا إلا الظاهر، الحكم على الناس بالظاهر بما ظهر من أخلاقهم وأفعال جوارحهم، فمن فعل خيرا وقال خيرا يظن به الخير، ومن فعل شرا وقال شرا يظن به الشر، وأما النوايا والسرائر فعلمها عند الله جل وعلا، فإنه سبحانه هو الذي يعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية من الأقوال والأعمال جل في علاه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خاف على قومه، قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟
وهذا صحيح، وهذا في وقته رحمه الله، يعني المصنف رحمه الله يقول هذا الكلام: فما ظنك بهم اليوم، يعني في وقت تأليف هذا الكتاب قبل ما يزيد على 1000 سنة. ويقال أيضا: فما ظنك بهم هذا اليوم وقد اختلفت الأحوال وفتحت الدنيا، فصارت العناية بتصحيح النية وسلامتها أمرا واجبا على كل قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى.
عن سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه قال: بيننا نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار، وفيكم الأحمر، وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم، ولا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه.
نعم. هذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أخرجه أبو داود عند أبي داود. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار، وفيكم الأحمر والأسود، يعني الإشارة إلى اختلافهم. اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم، لا يجاوز تراقيه، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يعني به مجيء أقوام يقيمون الحروف لكن يضيعون المعاني، فيأتي الواحد منهم بالحرف مستقيما لا اعوجاج في أدائه ولا مخرجه، كما أن السهم مستقيم، كما يقام السهم، يعني كحال السهم في استقامته، لكنهم لا ينتفعون بذلك، لا يجاوز تراقيهم، أي المعنى أنه لا ترفع أعمالهم إلى الله جل وعلا، فلا ينتفعون بهذه القراءة، لأنهم إنما يقيمون الحروف والألفاظ ويضيعون الحدود والمعاني، وإنما أنزل القرآن للعمل به ولتدبر أحكامه وعظاته والانتفاع بمواعظه وزواجره، فإذا جرد القرآن عن ذلك واقتصر فيه على إقامة الحروف لم يحصل المقصود من إنزاله وهو التدبر، ولم ينتفع التالي بتلاوته. قال: يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، أي يطلبون به الدنيا ويريدون أجرهم عاجلا كاملا غير منقوص. وفي هذا المعنى أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج، كما في قصة ذي الخويصرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يقيمون حدوده، ولذلك لا ينتفعون بتلاوة الكتاب العزيز. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من تسعر بهم نار الجحيم 3 نفر، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وقرأ القرآن، فيؤتى به فيعرف هذه النعم فيعرف هذه النعم، ثم يقال له: فيما تعلمت العلم وفيما قرأت القرآن؟ فيقول: تعلمت العلم فيك يا رب، وقرأت القرآن فيك. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر على وجهه فيسحب ويكب في نار الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ومتعددة، والمقصود أن الانتفاع بتلاوة الكتاب العزيز إنما تكون بالعمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذه هي التلاوة الحكمية، لأن التلاوة كما تقدم تستلزم الاتباع، فهناك التلاوة اللفظية وهي اتباع الحروف والألفاظ والكلمات وقراءتها قراءة صحيحة، وهناك تلاوة حكمية وهي اتباع الأوامر والنواهي والأحكام والعمل بها والانتفاع بها، وهذا هو المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم. نعم.
عن الحسن قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وما تدبر آياته إلا اتباعه، والله يعلم. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل،
ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل،
حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورع. متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء.
نعم. وهذا الأثر عن الحسن رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان، لأن هذا القرآن ميسر للذكر، كما قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من أوله. ثم تلا قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبالنسبة لتعليم الصبيان فإنهم يعلمون من معاني القرآن ما يمكن لهم فهمه، كل بحسب حاله، وإنما يجتهد عليهم في إقامة حروفه وتصحيح ألفاظه، ولا يحال بينهم وبين فهم المعاني التي تتوافق مع إدراكهم وتستطيعها عقولهم. فمثل هذا مما يعينهم ويحفزهم على حفظ القرآن الكريم والعناية به، وهذا أمر يتعين أن يعتني به من يقوم على هذا الشأن من تحفيظ الناشئة كتاب الله جل وعلا. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومر ذكر المصنف رحمه الله لهذه الآية وما فيها من الدلالة، قال: وما تدبر آياته إلا بالاتباع، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. يعني أن تدبر القرآن وأن امتثال قول الله جل وعلا ليتدبروا آياته ليس بحفظ الحروف وإضاعة الحدود، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، يعني يتباهى بذلك فيقول: قرأت القرآن كله، يعني من حفظه، وما أسقط منه حرفا. لكن ما حقيقة هذه القراءة؟ قال رضي الله عنه: وقد والله أسقطه كله. أسقطه كله لأنه لم يعمل به، ولأنه قصد التباهي والمفاخرة بعمله، فليس له من تلاوة القرآن شيئا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال: وقد والله أسقطه كله، يعني أسقط العمل به. فجعل قراءة القرآن على الحقيقة وتلاوة القرآن على الحقيقة بتحقيق اتباع أحكامه والعمل بما فيه، وليست بمجرد قراءة الألفاظ والمجيء عليها. قال: ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. وهذه والله مصيبة عظيمة، أن يكون قارئ القرآن لا يرى له القرآن في خلق ولا عمل، فإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر في خصومته، وإذا جاور أساء لجيرانه، ولا يرى مسابقا إلى الخيرات، ولا مسارعا إلى الطاعات، ولا يرى بارا بوالديه، ولا محسنا إلى أقاربه، ولا واصلا لرحمه، فأين أخلاق القرآن من ذلك؟ فلا قال: ولا ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. نسأل الله السلامة والعافية. حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس، يعني أنه يتباهى بمقدرته على تلاوة القرآن وحفظه والتفنن فيه، بأنه يقرأ السورة كاملة في نفس واحد، فيأتي على السورة الطويلة فيقرأها متصلة الآيات في نفس واحد لا يتوقف بين قراءتها. يفعل ذلك لإظهار قدرته بين الناس، ولبيان هذه الميزة التي يمتاز بها، وليشار إليه بالبنان على فعله ذلك. يقول رضي الله عنه: والله ما هؤلاء بالقراء، يعني ممن يفعلون ذلك، ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، يعني لا يفعل هذا الفعل القراء المتصفون بهذا الوصف على الحقيقة، ولا العلماء الذين يفهمون ويدركون مقاصد الدين، ولا الحكماء الذين يضعون الأمور في مواضعها، ولا الورعة، يعني ممن يحذر الظهور ويخشى الفتنة في ذلك ويلزم السكينة بين الناس. متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ يعني أن هذا إنما هو عمل ليس مألوفا عن القراء. ومقصوده بالقراء المتصفون باتباع أحكام القرآن وآدابه. ومن صور التباهي كذلك في ما يحصل من بعض حفاظ القرآن من التباهي بمعرفة أرقام صفحات الآيات وأرقام صفحات القرآن وما يشبه ذلك، فإن هذا ليس هو المقصود من تلاوة القرآن أو من تتبع المتشابهات والتفنن بمعرفتها وعدم الخلط بينها، ليس ذلك مقصودا وليس هذا مطلوبا. نعم، على الإنسان أن يتقن حفظ كتاب الله جل وعلا، لكن أن يجعل ذلك بينه وبين نفسه، فيتقن تلاوة القرآن فيما بينه وبين نفسه، ويظهر ذلك عليه إذا تلا القرآن الكريم أو طلب منه أو اختبر في ذلك وما يشبه ذلك، يظهر منه هذا الإتقان. وأما أن يتصدر ويحاول إظهار هذا الأمر وإظهار هذه الميزة، فليس ذلك مما كان عليه السلف، وليس ولم ينزل القرآن لأجل ذلك، وإنما أنزل القرآن لحفظه وإتقانه والعمل بما فيه وابتغاء وجه الله جل وعلا. فعلى حفاظ القرآن الكريم أن يحذروا من التباهي والمفاخرة بما معهم من القرآن، وأن يظهر عليهم السكينة والورع والرحمة، وأن يستروا أنفسهم قدر الإمكان، وأن يطلبوا وجه الله جل وعلا بما معهم من القرآن الكريم. نسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل.
عن مجاهد رضي الله عنه في قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. قال المصنف رحمه الله تعالى هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مبانية لأخلاق
مباينة يعني مفارقة
مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم. إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان الله عز وجل أسبق إلى قلوبهم وقد تأدبوا بأداب القرآن وسنة، فهم أعلام يقتدى بفعالهم لأنهم خاصة الله وأهله. وقال الله عز وجل أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. عن عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق إلى الخليفة إلى الخليفة فمن دونه، فينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه.
مقصوده أنه يستغني بالقرآن لعظيم صلته بكلام ربه، فهو يسأل الله جل وعلا في كل حال، فيستغني بذلك عن سؤال المخلوقين. فإذا مر بآية رحمة سأل الله جل وعلا من رحمته، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله جل وعلا، وإذا مر بآية فيها طلب الشفاء سأل الله جل وعلا أن يشفيه مما نزل به، وإذا مر بآية فيها ذكر فضل الله جل وعلا وغناه وجوده سبحانه سأل الله جل وعلا من فضله وجوده وعطائه، فإن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذا مر بالدعاء بآيات الدعاء امتثل هذه الأدعية وهكذا. فإذا كان على هذه الحال فإنه لا يحتاج أن يسأل أحدا من المخلوقين، وإنما يسأل الله جل وعلا. وليس في هذا المنع المطلق من سؤال المخلوق، فإن سؤال المخلوق فيما يقدر عليه وتكون له حاجة وتكون للسائل به له حاجة به مأذون به شرعا، ولكن على حامل القرآن الكريم أن يترفع عن كثرة السؤال، عليه أن يترفع، وهذه خاصة له دون غيره من الناس، فعليه أن يترفع عن كثرة سؤال الناس وألا يرى كثير السؤال، بل عليه أن يطلب الله جل وعلا وأن يسأل الله جل وعلا في كل أحواله. فإن احتاج في أمر من أمور الدنيا إلى سؤال أحد ممن يقدر على هذا السؤال أن يحقق له مراده فلا بأس بذلك، لكن لا تكون هذه عادة له، ولا يكون ذلك ديدنا يواظب عليه، وإنما يفعله باقتصاد فيما تدعو إليه الضرورة والحاجة.
نعم. قال وسمعت الفضيل يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو.
قال حامل القرآن حامل راية الإسلام، لأن أحكام الإسلام وتعاليم الإسلام إنما هي في كتاب الله جل وعلا، وحامل القرآن هنا العالم بالشريعة والعالم بالأحكام، وهذا مما يؤكد ما تقدم تقريره من ضرورة العناية بأحكام القرآن وتعاليمه وآدابه، وألا تكون القراءة والتلاوة مقتصرة على إقامة الحروف دون تحقيق المقاصد والمعاني ومعرفة الأحكام.
قال: وسمعت الفضيل يقول: إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي ليحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشابه.
يعني أنزل القرآن للعمل به. كيف يكون العمل به؟ يكون بإحلال حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند متشابهه. قال: لكن الناس اتخذوا قراءته عملا، عكسوا المقصود، فصار عملهم مقتصرا على تحقيق القراءة دون العمل.
وكتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أصوات: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب اللبن فقلت: بكم هذا؟ فقال: هو لك بالثلث. فقلت: لا بثمن. فقال: هو
فقلت لا بثمن،
فقلت لا،
يعني طلب أن يرخص السلعة، أن ينقص من الثمن.
فقلت: لا بثمن. فقال: هو لك، وكان يعرفك، اكشف عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقد الموتى، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين.
هذا الأثر فيه عتاب حذيفة المرعشي ليوسف بن أسباط، ينكر عليه، قال: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، أي بعت دينك بشيء زهيد. كيف حصل ذلك؟ قال: وقفت على صاحب لبن، يعني جئت تطلب شراء لبن، فسألته عن سعره فقال لك: هو لك بسدس. فطلب يوسف تخفيض المبلغ، يعني طلب أن ينقص من الثمن. قال: قلت لا بثمن، يعني أريد أن أشتريه بثمن، والثمن أقل من السدس. فقال: هو لك، وكان يعرفك. هذا هو الشاهد، يعني أنه إنما راعاك وجاملك في إنقاص الثمن بسبب معرفته لك، يعرف أنك من أهل القرآن وأنك من حفاظه، فكأنك جعلت القرآن وسيلة لتحقيق مقصد من مقاصد الدنيا، هذا هو المقصود. ثم عاتبه فقال: اكشف عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقدة الموتى، فشدد عليه النكير رحمهم الله جميعا. قال: واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين، يعني كأنه استهزأ بآيات الله فأراد أن ينتفع بها من حظوظ الدنيا. وهذا منهم رحمهم الله غاية الورع والتحفظ في هذا الشأن. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الورع في دينه. نعم.
عن أبي المليح قال: كان ميمون بن مهران يقول: لو صلح أهل القرآن صلح الناس،
يعني لعظم بركتهم على الناس، فلو صلح أهل القرآن صلح الناس جميعا لعظم بركة أهل القرآن عليهم. نعم.
عن بشير بن أبي عمرو الخولاني عن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن ولا يعدوا تراقيهم، ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن، منافق، ومفاجر. قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن مؤمن به.
نعم، يعني ذكر أحوالا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، كما قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، يعني يجيء بعدهم من يقرأ القرآن الكريم لكنه لا ينتفع بهذه القراءة، لا يعدو تراقيهم أي لا يعدو أن ينطقوا به ويلفظوا به ولا ينتفعون بهذه القراءة والتلاوة، لأنهم يضيعون الأحكام وإنما يقيمون الحروف. قال: ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر، يعني كلهم يقرؤون القرآن. قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن يؤمن به، يعني كل واحد يقرأ القرآن لقصد مختلف، وقراءتهم في ظاهرها قراءة واحدة لأن قراءة القرآن لا تختلف، وإنما هذا الاختلاف في الحكم عليهم بما وقر واستقر في نفوسهم ومقاصدهم. المنافق كافر به، والمراد بذلك المنافق نفاقا أكبر، النفاق الأكبر، وإنما يقرأه ليسلم دمه وماله من المؤاخذة بنفاقه وكفره. قال: والفاجر يتأكل به، أي يطلب به متاعا من متاع الدنيا على الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله. والمؤمن مؤمن به أي مصدق به، المؤمن مؤمن به أي مصدق بالقرآن الكريم، فيقرأه امتثالا لأمر الله جل وعلا، يقيم حروفه وألفاظه، ويقيم كذلك حدوده، فيفعل ما أمر القرآن بفعله، ويجتنب ما أمر القرآن باجتنابه، ويتأدب بآداب القرآن. نعم.
عن الحسن قال: مررت أنا وعمران بن حسين على رجل يقرأ سورة يوسف، فقام عمران يستمع لقراءته، فلما فرغ سأل فاسترجع وقال: انطلق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وقال المصنف رحمه الله تعالى: في هذا بلاغ لمن تدبره، فاتق الله عز وجل وجل القرآن
وأجل القرآن وصانه
وباع ما يفنى بما يبقى، والله عز وجل الموفق لذلك.
هذا الأثر عن الحسن قال: مررت أنا وعمران ابن الحسين على رجل، وجاء في بعض الروايات على قاص وهو يقول القصص، والسلف رحمهم الله كانوا يحذرون من القصاص لأنه يغلب عليهم الجهل فلا يتوثق الواحد منهم مما يقول. قال على رجل يقرأ سورة يوسف، فقام عمران يستمع لقراءته، عمران بن حسين يعني استمع لقراءة هذا الرجل، فلما فرغ هذا الرجل من قراءته سأل، والمراد بالسؤال هنا شيئا من متاع الدنيا بدليل إنكار عمران عليه. قال: فاسترجع، يعني الاسترجاع هو قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا الاسترجاع إنما يكون عند نزول المصائب كما قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فدل استرجاعه على عظم هذه المصيبة. قال: وانطلق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل، أي يطلب من الله جل وعلا بالقرآن ما شاء من أمور الدين والدنيا والآخرة لا من الناس. أو أن المراد من قوله من قرأ القرآن فليسأل الله، يعني إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وهذا سؤال منه بالرحمة من هذا العذاب وما يشبه ذلك. وقيل إن المراد أن يدعو الله جل وعلا بعد الختم، يعني إذا ختم القرآن أن يدعو الله سبحانه وتعالى. من قرأ القرآن أي كاملا فختمه، فليسأل الله عز وجل به. يحتمل هذه المعاني جميعا. ثم قال: فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به، أي إنما يقرؤون القرآن ليسألوا الناس بهذا القرآن، وهذا يدل على فساد نيتهم وضلال مقاصدهم، وأنهم لم يقرأوا القرآن طلبا لما عند الله جل وعلا من النعيم المقيم والثواب والوعد الكريم، وإنما قرأوا القرآن وأقاموا ألفاظه لينتفعوا به في هذه الحياة الدنيا. وهذا منه رحمه الله، من المصنف رحمه الله، امتداد في معاني الأحاديث والآثار التي ذكرها قبل، وبه ختم هذا الباب. قال: في هذا بلاغ لمن تدبره، فاتق الله عز وجل وأجل القرآن وصانه وباع ما يفنى بما يبقى، يعني أجل القرآن. فكأن الذي يسأل بالقرآن ويطلب به الدنيا لم يجل القرآن الكريم حق إجلاله، ولم يعظمه حق تعظيمه، ولم يصنه حق صيانته. قال: وباع ما يفنى بما يبقى، والله عز وجل الموفق لذلك. وبهذا ختم المصنف رحمه الله هذا الباب، ونكمل إن شاء الله ما بقي من الكتاب في دروس قادمة بإذن الله جل وعلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.